الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفتنا في هذه الجلسة وفي هذا اللقاء مع أعظم كتاب، مع أفضل كتاب، مع الوحي الذي أنزله الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وقفتنا مع كتاب الله عز وجل، الكتاب العظيم القرآن الكريم. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: يا أيها الناس، يخاطب جميع البشر، قد جاءكم برهان من ربكم. البرهان من الله عز وجل، الحجة القاطعة. ثم قال الله عز وجل: وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ما هو هذا النور المبين الذي أنزله الله عز وجل؟ أقدم بهذه المقدمة: الذي يسير إلى مكان ما، والذي يذهب تجاه مدينة ما، لا بد عليه أن يسلك طريقا معينا. هذا الطريق إذا كان مظلما وليس فيه علامات، قد لا يهتدي الساري والماشي في هذا الطريق إلى الوجهة الصحيحة. قد يسير يوما، يسير يومين، ثلاثة أيام، ولكنه قد يصل إلى وجهة غير الوجهة التي يريدها. بينما لو كان هذا الطريق فيه نور، فيه ضياء، فيه أنوار، فيه علامات تبين الطريق إلى المدينة أو إلى الوجهة التي يريدها، لا شك هنا سيمشي الإنسان ويصل إلى الطريق الذي يريده إذا كان الطريق واضحا. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن العظيم نورا مبينا للمسلمين وللبشرية أجمع من اهتدى بهذا القرآن. وأنزلنا إليكم نورا مبينا. هذا النور هو كتاب الله عز وجل، الذي فيه خبر الأولين والآخرين، الذي فيه الأخبار، والذي فيه الأحكام. هذا النور نور في نفسه، بين واضح. وهذا النور في كتاب الله عز وجل هو مبين كذلك لغيره. ولا شك قد يسأل سائل: لماذا أقرأ القرآن أو أسمع آيات الله عز وجل ولكنه لا يكون هدى لي، ولا أتعظ بآيات الله عز وجل؟ فقد تكلم أهل العلم على هذه المسألة. فالذي يسمع آيات الله والذي يقرأ آيات الله عز وجل لا بد عليه أن يتصف بأمرين، ولا بد عليه أن يطبق أمرين حتى يتعظ بآيات الله عز وجل. الأمر الأول هو التدبر. إذا سمعت آيات الله عز وجل أو إذا قرأت آيات الله عز وجل فتدبر هذه المعاني العظيمة. إذا قرأت الحمد لله رب العالمين، اعرف ما معنى الحمد، ومن هو الله عز وجل، الرحمن الرحيم، ما معنى الرحمن وما معنى الرحيم. تدبر هذه الآيات التي أنزلها الله عز وجل. الأمر الثاني أن تقرأ كتاب الله عز وجل للتذكر، للاتعاظ، لكي تستفيد من كتاب الله عز وجل. هذان الشرطان مهمان للقارئ وللسامع. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: كتاب أنزلناه إليك مبارك. طيب، ماذا أفعل؟ ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لكي تتدبر هذه الآيات وتعرف معانيها، وكذلك لكي تتذكر وليتذكر أولو الألباب، أصحاب العقول السليمة، يتذكرون عندما يسمعون كلام الله عز وجل. جبير بن مطعم، اسمعوا إلى هذه القصة العجيبة، كيف أن القرآن يدخل القلوب ويؤثر على القلوب وليس أي قلب. يقول جبير بن مطعم لما أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يفاوضه في أسارى بدر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إماما في المدينة يقرأ في سورة في صلاة المغرب، يقرأ سورة الطور. وصل عند قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. كم مرة قرأنا هذه الآية؟ كم مرة مرت علينا هذه الآية؟ ماذا حصل لقلوبنا؟ قد تمر علينا هذه الآيات والآيات والآيات ولا نشعر بشيء. يقول جبير بن مطعم، يقول: فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغ قوله عز وجل أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، حجة على الكفار الذين ينكرون ربوبية الله عز وجل، والذين ينسبون بعض الأمور لغير الله عز وجل، والذين يصرفون العبادة لغير الله عز وجل. هؤلاء: أأنتم خلقتم من غير شيء أم هم الخالقون، هم الذين خلقوا بقية المخلوقات؟ قال جبير لما سمع هذه الآيات: كاد قلبي أن يطير. قفوا مع هذه الكلمة وقفة عظيمة، كاد قلبي أن يطير. كم مرة طارت قلوبنا عندما سمعنا كلام الله عز وجل؟ كادت قلوبنا أن تطير، أم أننا نريد أن ينتهي الإمام لما يصلي؟ نصلي مع الإمام التراويح أو القيام أو صلاة الفجر أو صلاة المغرب أو صلاة العشاء، إذا أطال الإمام دقيقتين قلنا أطال الإمام، لأننا لم نتدبر الآيات ولم نسمع هذه الآيات كي نتذكر، كي تخشع هذه القلوب وكي تطمئن هذه القلوب. والقلوب لا تطمئن إلا بذكر الله عز وجل، وأعظم الذكر هو قراءة كتاب الله عز وجل. كم عندنا من مشاكل، مشاكل في الأسرة، مشاكل في المجتمع، مشاكل بين الأب وابنه، مشاكل بين الأخ وأخيه، مشاكل بين الزوج وزوجته، مشاكل بين الأم وابنتها، مشاكل كثيرة جدا لا يخلو بيت من هذه المشاكل. ولكن هل جعلنا القرآن هو طريقنا في السير إلى الله عز وجل؟ هل جعلنا القرآن هو الذي نقرأه حتى تطمئن القلوب؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول الله عز وجل عن كتابه العظيم: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدق في الأخبار وعدل في الأحكام. كتاب الله عز وجل الذي بين أيدينا آية من آيات الله عز وجل، أخبر عن قصص الأولين والآخرين، أخبر عن قصة آدم: اقرأوا واتلوا عليهم نبأ ابني آدم وإذ قال، إلى آخر الآيات. أخبر عن قصة آدم، أخبر عن قصة نوح، أخبر عن قصة إبراهيم، أخبر عن قصة داود، أخبر عن قصة سليمان، أخبر عن قصة يوسف، أخبر عن قصة يونس، أخبر عن قصة موسى، أخبر عن قصة عيسى، عديد من النبيين. كلام صدق، لا يستطيع أحد من الأمم أن يكذب هذه الآيات والأخبار التي أخبر بها الله سبحانه وتعالى. عدل في الأحكام، أحكام عديدة قد ذكرها الله عز وجل فيها العدل. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. انظروا إلى محاسن الدين الإسلامي. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أحكام عدل في الأخلاق، في العبودية. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. علاقة المسلم، علاقة الإنسان بوالديه وبالوالدين إحسانا، بالجيران، بالأصدقاء. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والصاحب بالجنب، وإلى آخر هذه العلاقات التي قد بينها القرآن لنا. أمرنا بالصدق، أمرنا بالعفة، أمرنا بالاجتماع، أمرنا بعدم التفرق. كل هذه أخلاق قد أمرنا القرآن بها، فهي نور مبين للإنسان في هذه الدنيا، وتسلكه هذه الأخلاق وهذه العقائد إلى الآخرة، إلى الجنان التي كلنا نريد هذه الجنان. في كتاب الله عز وجل لو استدركنا أمرا واحدا أننا لنا في كل حرف نقرأه 10 حسنات، 10 حسنات في كل حرف. إذا قرأت الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ثم بعد ذلك دخلت إلى سورة البقرة وآل عمران، كم حسنة تجتنيها من وراء هذه القراءة؟ حسنات كثيرة من رب العالمين. إذا أردت الرفعة في الدنيا والآخرة عليك بكتاب الله عز وجل. عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذهب مرة إلى عسفان، مكان بين المدينة ومكة، فرأى نافع بن عبد الحارث كان قد استعمله على أهل مكة، فتعجب عمر رضي الله تعالى عنه أن وجده هناك. قال: من استعملت على أهل الوادي؟ يعني أنا جعلتك أميرا على أهل مكة، من استعملت على أهل مكة، على أهل الوادي، هؤلاء قريش، من استعملت عليهم؟ فقال: هذا الرجل استعملت عليهم ابن أبزة. لم يعرفه عمر رضي الله تعالى عنه، لم يعرف هذا الرجل. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ومن ابن أبزة؟ فقال نافع: مولى من الموالي، ليس بذي نسب، وليس بذي جاه، وليس بذي مال، مولى من الموالي. فقال عمر رضي الله تعالى عنه متعجبا لنافع، قال: استعملت على أهل الوادي مولا من الموالي؟ فقال نافع: يا أمير المؤمنين، إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، عالم بالفرائض. كان عمر رضي الله تعالى عنه وقافا عند كتاب الله عز وجل، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. نعم، بكتاب الله عز وجل يرفعك الله عز وجل، تلبس تاج الوقار يوم القيامة، عليك بكتاب الله عز وجل، بقراءته، بتدبره، بحفظه، بالعمل بأحكامه. أحكام كثيرة لا نتركها هكذا، بل لا بد علينا أن نعمل بأحكام القرآن. الجن لما أتوا واستمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم تأثروا، ألا يحق لنا أن نتأثر؟ وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، فلما حضروه قالوا: أنصتوا. هؤلاء الجن استمعوا إلى قراءة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. لما استمعوا هذه القراءة قالوا: أنصتوا. وفي الآية الأخرى: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمن به. تخيلوا، هذه المخلوقات سمعوا قرآنا عجبا، ماذا حصل لهم؟ فآمنوا بي بالقرآن. ماذا نقول نحن البشر الذين لدينا العقول ونتعلم والتكنولوجيا وغير ذلك؟ لماذا تركنا كتاب الله عز وجل بعيدا عنا، لا نقرأه إلا في المواسم؟ إذا دخل رمضان بدأنا بفتح المصحف، يمكن اليوم الأول أقرأ كثيرا، اليوم الثاني يقل، اليوم الثالث يقل، اليوم الرابع يقل، ومنا من يختم القرآن في رمضان من مرة، ومنا من يصل إلى نصف القرآن، وهكذا. لماذا لا نعمل بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على أهل الصفة؟ يقول عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة. فقراء المهاجرين لم يكن لهم بيوت ودور في المدينة وأموال، كانوا يعيشون في آخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم دروسا عظيمة، وهي دروس لنا كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: أيكم يود أن يغدو إلى بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين؟ واديان في المدينة، بطحان والعقيق، كان يكثر هناك، يعني إبل المسلمين توجد هناك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيكم يود أن يذهب إلى هذين المكانين فيأتي بناقتين كوماوين؟ ناقة الكوماء يعني عظيمة السنام، وهذا إشارة إلى أن قيمتها وثمنها عظيم. فقالوا: كلنا يود ذلك يا رسول الله. الآن لو قلت: إخواني في المكان الفلاني يوزعون 1000 دينار وتأخذها حلالا بلالا كما يقال. النبي صلى الله عليه وسلم أتبع هذا الكلام، قال: يأتي بناقتين كوماوين من غير إثم ولا قطيعة رحم. هل تذهبون وتأتون بال1000 دينار مباشرة؟ الجميع سيذهب. لو سمعنا أن هناك تجارة ستربح فيها الجميع يذهب. فقالوا: كلنا يود ذلك يا رسول الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلقهم بكتاب الله عز وجل بالنور المبين، ولا يعلقهم بالدنيا. القلوب تتعلق بالدنيا، القلوب تتعلق بالأموال، القلوب تتعلق بعرض الدنيا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلقهم بالذي يبقي لهم والذي يدخلهم الجنان، هو كتاب الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يتعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. تخيل لو ذهبت إلى مسجد وبيت من بيوت الله عز وجل وفتحت المصحف وقرأت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه آيتان خير لك من أن تأتي بالناقتين، ثم تكمل بعد ذلك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثلاث آيات خير لك من ثلاث. ثم إذا قرأت عشر آيات، إذا قرأت عشرين آية خير لك من عشرين ناقة. هذه وصية من؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن القرآن هو النور المبين الذي يوصلك إلى الجنان، يوصلك إلى الفردوس الأعلى. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا عليكم ماذا؟ وأنزلنا إليكم نورا مبينا. كم يأخذ منا قراءة كتاب الله عز وجل؟ إذا فتحنا المصحف الصفحة الواحدة في دقيقة، يا عبد الله ويا أمة الله، الصفحتان في دقيقتان. لو كل يوم جعلت 20 دقيقة في قراءة كتاب الله عز وجل هذا جزء، لو جعلت 40 دقيقة هذا جزءان، تقرأ جزئين في اليوم في 40 دقيقة. ولكن في مقابل ذلك إذا فتحنا الأجهزة ووسائل التواصل الاجتماعي، كم دقيقة نبذلها في وسائل التواصل الاجتماعي وتذهب هكذا سدى، نجلس في الديوانيات وفي المجالس بالساعات ولا نمل، ولكن في قراءة كتاب الله عز وجل نمل مباشرة، هجرنا كتاب الله عز وجل، وهو النور المبين. وكما قلنا في مقدمتنا، الطريق إلى الله عز وجل لا بد أن يكون فيه نور، ولا بد أن يكون هذا النور مبينا حتى تصل إلى الوجهة. إذا أردتم الجنان، إذا أردتم البعد عن النيران، إذا أردتم الفوز برضا رب العالمين، عليكم بكتاب الله عز وجل، فهو النور المبين. عليكم بقراءته، بسماعه، بتدبر آياته، بالتذكر، بتطبيق أحكامه على أنفسكم، فبإذن الله عز وجل ستجدون ذلك يوم القيامة، فما بالكم برضا الله سبحانه وتعالى. نعم إخواني، هو كتاب الله عز وجل، لا بد علينا أن نتمسك به وأن نتعلق به وأن نجعله معنا دائما قراءة وتدبرا وحفظا وتطبيقا عمليا على أنفسنا، ففيه النور المبين الذي يوصلنا إلى المكان الذي نريده، ألا وهو جنان رب العالمين. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.